بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول، وذكرنا أن هذا الشرط من الشروط التي قياساتها معها. إذا أننا عندما نقول العقد مركب من الإيجاب والقبول، فهذا يعني أن القبول رضا بذلك الإيجاب، ولا يكون القبول رضا به ما لم يتطابق معه. إلا أن الكلام في الأمور التي يجب أن يحصل التطابق فيها، لا شك أن الأمور الدخيلة في غرض المتعاقدين لابد أن يحصل التطابق فيها، من قبيل ما يرتبط بالمثمن والثمن والمالك ومن يراد تمليكه. أما الأمور التي لا ترجع إلى الاختلاف في المضمون والمقصود النهائي، فلا يضر الاختلاف فيها، كما لو أوجب البائع البيع للوكيل عن موكله فقبل الموكل، فإن هذا النوع من الاختلاف لا يضر في شرطية التطابق، إذ أن المقصود الأصلي هو تمليك الموكل وقد حصل، والوكيل بمثابة الآلة عن الموكل، فإذا قبل الموكل صح العقد، وإن لم يكن هناك تطابق في الظاهر. واضح هذا الكلام؟ وقد ذكر الماتن رحمة الله عليه فروعا متعددة لشرطية التطابق، منها أن يبيع يرحمكم الله البائع للوكيل لمصلحة موكله، فيقبل الوكيل لمصلحته وعن نفسه. في هذه الصورة يبطل العقد. وذلك لعدم التطابق في المقصود الأصلي، لأن المالك والمملك له دخل في أغراض العقلاء عند البيع، وهذا فرق بين هذا الفرع والذي مثلنا له قبل قليل. غرض الأصل كان أن يبيع للموكل، قبل الموكل فلا إشكال، بينما هنا الغرض الأصلي أن يبيع للموكل فقبل الوكيل عن نفسه لم ينعقد. الفرع الثاني، لو قال البائع للأصيل بعتك، فأمر الأصيل وكيله بالقبول عنه، صحت المعاملة وانعقدت، لما ذكرناه من أن الوكيل مجرد آلة عن الموكل. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث، لو قال البائع بعتك العبد بألف مثلا، فقال المشتري قبلت نصف العبد بألف، شوف الثمن واحد لكن المبيع تغير. في هذه الصورة حكم الماتن رحمة الله عليه بعدم الانعقاد، وإن كان الثمن واحدا، وذلك لعدم التطابق في المثمن. الفرع الرابع، الصورة السابقة نفسها مع قول المشتري قبلت نصفه بنصف الثمن، والوجه في عدم الانعقاد عدم التطابق في الثمن والمثمن، وقد يتعلق غرض للبائع أن يبيع تمام العبد، ماذا يفعل بالنصف الآخر؟ قد يكون عليه ضرر، أن النصف الآخر قد لا يشتريه أحد منه بذلك الثمن بعد صيرورة النصف الأول ملكا لشخص آخر. فرق في الثمن بين أن تشتري عبد على نحو الاستقلال وبين أن تشتري عبد على نحو الشركة، الثمن يختلف. ذاك إذا اشتريت على نحو الاشتراك لابد أن هناك قيود، من يستفيد منه الآن، من يستفيد منه غدا، وهكذا. فمن ناحية الثمن يختلف الأمر. الفرع الخامس، لو قال البائع بعتك العبد بمئة درهم، فقبل المشتري بعشرة دنانير، حكم بعدم الانعقاد مع كون الدنانير العشرة تساوي الدراهم المئة، إنه كل دينار كم درهم؟ عشرة دراهم، فعشر دنانير تساوي مئة درهم لم ينعقد. وذلك لأن القيمة وإن كانت واحدة إلا أن الأغراض قد تتفاوت بين الدراهم والدنانير. مثل الآن لو قلت هكذا لشخص: بعتك هذا الكتاب بألف تومان، فهو أرشه على الدولار وقال قبلت مثلا بكم؟ بنصف دولار، التفتنا. فقد يتعلق غرض في هذه المسألة، ربما مثلا له غرض يتعلق بالتمان البائع، لأنه مثلا يريد أن يستفيد منه في مكان لا ينفعه الدولار، أو يريد أن يستفيد من الدراهم لكونها أقل من في المشتريات الخفيفة أنفع له، ربما يذهب ليشتري ما بيكون عنده أن يرجع له الفرق، وهكذا قد يتعلق له غرض بذلك فلا يحصل تطابق. الفرع السادس: لو قال البائع لاثنين: بعتكما العبد بألف، فقبل أحدهما النصف بالنصف والآخر لم يقبل. واضح صورة الفرع؟ لم يقع البيع لعين ما ذكرناه سابقا في مسألة شراء العبد وما شابه ذلك. الفرع السابع: كسابقه في البيع للاثنين، ولكن قبل الاثنان كل واحد منهما قبل النصف بالنصف. واضح؟ في هذا الفرع نفى الماتن البعد عن الجواز، لأنه بالتالي الغرض تعلق ببيع العبد وقد باعه، فلم يختلف المبيع ولم تختلف القيمة. ملتفت جيدا؟ حصل البيع، أنا غرضي أن أحصل في مقابل عبدي على ألف وحصلت. الآن هم كل واحد دفع 500 في مقابل النصف، لا يؤثر على غرضي فلا يبعد الجواز. ويشبه هذا الفرع فرع آخر، وهو فيما لو باع العبد بماءه فقبل المشتري الواحد كل نصف بنصف. فرق بين هذا الفرع والفرع المتقدم ماذا؟ هذا المشتري واحد، لكن هو قسط العبد، قبل كل نصف ب50، فهنا أيضا لا يبعد الجواز. لكنه في ختام البحث استشكل في هذا الجواز، وجملة من المعلقين قووا الإشكال وذهبوا إلى عدم الجواز. مصنف فقط قال فيه إشكال، يعني على مستوى الفتوى مصنف لا يكون قد حسم المسألة. لا، بعض المعلقين مثل الميرزا الإيرواني والسيد طباطبائي وأمثال هؤلاء قووا هذا الإشكال وعملوا به وأفتوا بعدم الجواز. منشأ الإشكال هو أن المبيع على نحو المجموع، فالتجزئة المذكورة تتنافى مع بيع المجموع بما هو مجموع. أي نعم نعم نعم، كيف الإشكال؟ إشكال يرجع إلى هذا الأخير، الأخيرين يعني في الواقع صار سابع وثامن، يعني أن يبيع لاثنين. التجزئة في صورة التجزئة من دون تفاوت في المبيع أو الثمن، هذا هو وجه الإشكال. لكن الظاهر أن الأمر بالعكس، الجواز هو الأقوى، إذ لا يترتب على ذلك أي غرض، أي تفاوت في الغرض العقلائي. نتيجة أريد أن أبيع الألف العبد بألف، فلم يتغير البائح، تفت جيدا، لم يتغير البائح ولم يتغير المبيع ولم يتغير الثمن ولم يتغير المشتري، وليس هذا إلا تفنن. تظهر الثمرة في أن هذا هل هو من باب تباعد الصفقة أم لا، ربما تظهر الثمر، لكن هذا لا يؤثر في هذا، يعني هذا التفاوت لا يؤثر على غرض البائع. كيفما كان، بهذا تم الكلام في شرطية التطابق. الشرط الآخر الذي يتعرض له اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقد، فلا بد أن يقع الإيجاب في وقت يكون المشتري له قابلية القبول، كما أنه لا بد أن يقع القبول في وقت يكون البائع له أهلية الإيجاب. ومرجع ذلك إلى أن الإيجاب ليس من قبيل الأشياء التي تحدث مع توفر الشروط فيها وتستمر وإن انعدمت الشروط. نظير العلل المحدثة غير المبقية، كالبناء والمهندس. شوف، البناء والمهندس علة محدثة لكن ليس علة مبقية، لو مات المهندس والبناء يبقى البناء، فالإيجاب والقبول ليس من هذا الباب. يعني أنه الآن أنا عندما أوجبت كنت عاقلا بالغا غير مكره راضيا، جميع الشرائط كانت متوفرة، فأوجبت. قبل أن يقبل المشتري جننت، فلو كان علة محدثة وليس مبقية كان مستمر، فالقبول يأتي فليكن في حال جنوني لا يؤثر. يقول لا، لابد أن يأتي القبول مع كون تمام الشرائط متوفرة. واضح هذا الكلام؟ وهكذا الحال في جانب القبول. ثم يوقع البحث في مقامين. المقام الأول أن تكون انتفاء القابلية فيهما أو في أحدهما من ناحية عدم قابلية التخاطب. كما لو عرض الموت أو الإغماء أو الجنون أو السكر أو الموت، يعني الأمور المزيلة لأي شيء للعقل، هذا غير قابل للقبول وغير قابل للإيجاب. ليش؟ لعدم قابليته للتخاطب. واضح؟ المقام الثاني أن يكون عدم قابليتهما ناشئا من عدم اعتبار الشارع بكلامهما، وإن كان لهما قابلية التخاطب كما هو الحال في الرقية والتحجير وما شاكل ذلك. الذي يحجر عليه قابل لأن يخاطب، صحيح أو لا؟ بالغ عاقل ما بي أي مشكلة، لكن الشارع لم يعتبر قبول أو إجابة. العبد له قابلية التخاطب لكن الشارع لم يعتبر ذلك، وهكذا سوف يأتي أمثلة متعددة. أما الكلام في المقام الأول فالوجه في هذا الاشتراط واضح لتوقف معنى المعاهدة والمعاقدة على هذا الشرط. فإن البائع لو أوجب بيعه مع ميت أو أن المشتري قبل بعد موت البائع فلا تصدق حقيقة المعاقدة، ومع عدم صدقها لا يشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود. واضح الدليل؟ إن قلت إن هذا الكلام ينقض عليه بالوصية. فإن الموصى له متى يقبل؟ يقبل بعد موت الموصي. ثم ما بيكون مطلع على الوصية إلا بعد موت الموصي فيقبل. فحصل القبول في وقت عدم قابلية الموجب. قلت الوصية كما ذكر في محله على نحوين: الوصية العهدية والوصية التمليكية. أما الأولى فهي ليست بعقد اتفاقا، فلا ينقض بها. وأما الثانية فقد وقع الخلاف فيها، والتحقيق أيضا أنها ليست بعقد، وهذا القبول ليس ركنا بل هو شرط. وذلك لأن مرجع الوصية إلى الإيصاء، والمراد من الإيصاء هو جعل مالي للغير، وبما أن قاعدة السلطنة تقتضي حرية المالك بإخراج ماله عن ملكه، لكن قاعدة السلطنة لا تلزم الغير بقبول ملكه، فاحتجنا إلى القبول، وعليه فالوصية التمليكية إيقاع يؤثر أثره بشرط ماذا؟ القبول. فهي ليست عقد حتى تشكل تنقض علينا بها. واضح هذا الكلام؟ صح، أنا مسلط على مالي، لي أن أخرج مالي عن ملكي، لكن قاعدة السلطنة لا تلزم الغير بأن يقبل، فأمر القبول والعدم موكول إليه، فلا يؤثر هذا الإيقاع الأثر إلا بشرط قبول الغير. فالقبول ليس جزءا من المعاملة وليس ركنا فيها، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الشرط لنفوذ الوصية، وبالتالي فلا يشكل على ما ادعاه المصنف. نقرأ الآن هذا المقدار بشكل سريع: التطابق بين الإجابة والقبول. فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد، ووجه هذا الاشتراط واضح، وقلنا هذه مثل القضايا الفطرية التي قياساتها معها، وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالإيجاب، فحينئذ لو قال بعته من موكلك بكذا فقال اشتريته لنفسي لم ينعقد، ولو قال بعت هذا من موكلك، طبعا لأنه هنا تختلف، يعني أنا باعتقادي الضابط في هذه المسألة تفاوت الأغراض. ربما أنا أريد عندما أبيع لفلان أرخص في الثمن أو أزيد في الثمن، بينما لو بعت لهذا يختلف الأمر، فعادة الأغراض تتفاوت. لم ينعقد ولو قال بعت هذا من موكلك، فقال الموكل الغير المخاطب قبلت، صح. ليش؟ لأن هنا الوكيل قلنا مجرد آلة. وكذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل، ولو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو اشتريت نصفه بنصف الثمن لم ينعقد. وكذا لو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دينار، ولو قال للاثنين بعتكما العبد بألف فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن لم يقع. ولو قال كل منهما ذلك، يعني اشتريت نصفه بنصف الثمن، لا يبعد الجواز. وأيضا من هذا القبيل لو قال البائع بعتك العبد بمئة فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين، وفي الجواز والصحة إشكال. ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإيجاب أو القبول الإنشاء. فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، لم ينعقد. ثم إن عدم القابلية يمكن تصويرها على نحوين. النحو الأول لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء، بل النوم، لأن المدار على القابلية والنائم غير قابل، ومثله السكر أيضا. فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ، فلا يشمله أوفو بالعقود. وأما صحة، هذا جواب عن إشكال مقدر وهو النقض بالوصية. يقول وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي فهو شرط حقيقة لا ركن، فإن حقيقة الوصية الإيصاء، يعني فتكون إيقاعا. ثم استشهد لذلك بقوله ولذا لو مات قبل القبول قام وارث. من هو الذي مات؟ الموصى إليه. لو مات قبل القبول، موصى له، لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه. ولو رد، ولذا أيضا، يعني ولذا لو رد الموصى له جاز بعد ذلك أن يقبل، لأن الوصية الإيصاء من قبيل ماذا؟ من قبيل المهندس في البناء، فعل وانتهى، بعد لا يسلب هذا الفعل. ولو رد جاز له القبول بعد ذلك. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني لو كان عدم القابلية لتنزيل الشارع رضاهما منزلة العدم، استدل الماتن على اعتبار هذا الشرط في هذا المقام أيضا بتوقف صدق مفهوم المعاقدة والمعاهدة عليه. فلو أوجب البائع في حال كان المشتري حرا، ثم قبل تحقق القبول انتقل المشتري من الحرية إلى الرقية. والمفروض أن العبد كل على مولاه لا يقدر على شيء، فقبوله منزل منزلة العدم، وحينئذ لا يتحقق التعاهد والتعاقد، فتبطل المعاملة. واضح هذا الكلام؟ عفوا اشتبهنا شوي في التمثيل، انه البائع صار رقا فقط، صحح هذه، للمشتري صار رقا، البائع صار رقا. او ممكن تقول هكذا، انه عندما اوجب كان المشتري ماذا؟ عبدا، ثم بعد ذلك صار حرا. واضح المطلب. يقول: وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد والتعاقد، لأن المعتبر فيه عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن يعرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق، لو فرض تحقق الرق أو مرض موت بناء على كون منجزات المريض غير نافذ. هذه لو فرض راجع إلى أي شيء؟ إلى الرق. ليش قال لو فرض قيده بالفرض؟ لأنه إذا عرض، كيف يعرض على الحر الرق؟ إما بكونه صار كافرا مثلا، ف حربيا فملك، أو كان ذميا فخرج عن المعاهدة فملكه شخص، لأن ذمي الحر ما زال على المعاهدة لا يجوز أن يسترق، لكنه خرج عن المعاهدة فاسترق. والحمد لله رب العالمين.
هذا